شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
جاء في خروج 16:35: وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة. أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان. فهذه الآية ليست من كلام موسى. وقال آدم كلارك: ظن الناس بسبب هذه الآية أن سفر الخروج كتب بعد أن توقف نزول المن، وأن عزرا أضاف هذه العبارة للتفسير.
خروج 16:35 لا تعني أن المن انقطع عن بني إسرائيل بمجرد وصولهم إلى الأرض العامرة في طرف أرض كنعان، فإننا نفهم من يشوع 5:10-12 أن الله استمر يعطي المن إلى أن عبر بنو إسرائيل نهر الأردن بقيادة يشوع، وإلى اليوم التالي لأكلهم من غلة الأرض. وفي سفر يشوع أصحاح 13:8-29 إن سبط رأوبين ونصف سبط منسى استوليا على أراضي شرق الأردن، وربما انقطع المن عنهم بينما بقي ينزل على بقية الأسباط، فأطلق على الكل ما حدث للجزء. ولما كان الله هو مصدر الوحي فإنه يكلف من يشاء ليدون وحيه، فليكن أن الذي دون خروج 16:35 هو موسى أو يشوع أو عزرا، هذا لا يطعن في صحة وحي الآية.
جاء في خروج 17:16: للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور، فما هو ذنب عماليق حتى يستحق هذا العقاب المريع؟
كان أهل عماليق رعاة من البدو، وكانت المراعي من أول أسباب قيام الحروب والمنازعات. ولما رأى العماليقيون بني إسرائيل خارجين من مصر ببهائمهم ظنوا أنهم سيغتصبون منهم مراعيهم، وسمعوا عن معجزات الله مع بني إسرائيل فارتعبوا منهم أكثر. فكان العمالقة من أول الشعوب الذين هاجموا بني إسرائيل هجوما مريرا قاسيا، كما قال سفر العدد الأصحاح 24. ومع أن عماليق من نسل عيسو شقيق يعقوب أبي الأسباط، إلا أنهم هاجموا أبناء عمومتهم دون أن يكون من بني إسرائيل أي تهديد لهم، لذلك حل بهم هذا القصاص المريع، لأنهم بعد أن رأوا آيات الله مع بني إسرائيل هاجموهم بغير رحمة وهم مستضعفون، وكأنهم يحاربون الله الذي يساند شعبه.
يقول خروج 19:11-18: إن الله أعطى الشريعة في جبل سيناء، ولكنه في تثنية 4:10-15 يقول إنه أعطاها في جبل حوريب.
هناك 3 ردود محتملة لهذا التساؤل. أولها، ربما كان جبل سيناء هو الاسم القديم للجبل وتغير بعد ذلك إلى جبل حوريب. احتمال ثان، ربما كان حوريب اسم سلسلة الجبال وسيناء اسم إحدى القمم. الاحتمال الثالث، ربما كان سيناء اسم سلسلة الجبال، وحوريب اسم إحدى القمم.
في خروج 19:12 أمر الرب موسى بإقامة حدود حول جبل سيناء لا يتخطاها بنو إسرائيل، وذلك عند نزول الشريعة. وكرر الرب التحذير من الاقتراب من الجبل في 19:21-24، ولكن خروج 19:13 يقول إنهم يصعدون إلى الجبل.
حذر الرب بني إسرائيل من صعود الجبل وقت نزول الشريعة، لأن مجد الرب ملأ المكان في صورة رعود وبروق وسحاب ثقيل. وأطاع الشعب أمر الله ووقفوا في أسفل الجبل، لكن الرب سمح لهم بصعود الجبل عند صوت البوق، فلا تناقض بين الأمرين.
في خروج 20:4 نهى الله عن عمل تماثيل، بينما يقول خروج 25:18 إن الله أمر موسى أن يصنع كروبين، وفي العدد 21:9 أمره أن يصنع حية نحاسية، وهذا تناقض.
نهت الوصية عن عمل تماثيل بهدف عبادتها، ولم تمنع عمل التماثيل على الإطلاق، ولم يكن الهدف من صنع الكروبين تقديم العبادة لهما، بل كانا فوق تابوت العهد لتظليل ظهور مجد الله عن الناظر إليه. كما أن الحية النحاسية كانت وسيلة شفاء الملدوغين بالحياة المحرقة، وكانت رمزا للسيد المسيح.
جاء في خروج 20:5 أن الله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه. وكنموذج لذلك جاء في يشوع 7:1 وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عاخان بن كرم بن زبد بن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل، وامتد تأثير شر عاخان إلى غيره. فأخذ يشوع عاخان بن زارح وبنيه وبناته، فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار، كما جاء في يشوع 7:24-26. وهذا يناقض قول النبي حزقيال 18:20 النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من اثم الاب، والاب لا يحمل من اثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون.
للخطية عقاب روحي وصحي ومالي واجتماعي، اما العقاب الروحي فيرفعه الاعتراف بالتوبة، فلا يكون شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح. ولا يعاقب الله أحدا على خطية غيره، فكل واحد مسؤول عن نفسه. غير أن العقاب الصحي والمالي والاجتماعي يستمر إلى الجيل الثالث والرابع من مبغض الرب، فهناك أمراض وراثية بسبب ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج يدفع الأبناء ثمنها، وهناك ديون بسبب إسراف الآباء أو سوء إدارتهم يضطر الأبناء إلى سدادها، وهناك صيت سيء بسبب سوء تصرفات الآباء يلوث سمعة العائلة. وكمثال لهذا، ظل لقب أحفاد اللص التائب يسمون أحفاد اللص الذي أعدم مصلوبا، رغم أنه دخل مع المسيح إلى الفردوس في لحظة موته. وفي هذا يصدق المثل: الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرست. ولا يوجد على الإطلاق إنسان طاهر وبريء إلى التمام، فإن كل شر الشرير يجلب الضرر على نفسه وعلى شخص آخر معه، فالثاني لا يمكن أن يدعي أنه مظلوم، لأنه هو أيضا خاطئ يستوجب العقاب. ومع أنه لم يرتكب نفس الشر، إلا أنه مسؤول عن خطايا أخرى قد صدرت عنه يستوجب عليها العقاب. كل ما نفعله لابد له من نتيجة على من حولنا، فالأعمال الصالحة التي نفعلها تأتي بالبركة ليس فقط على أنفسنا بل على غيرنا أيضا، وأعمالنا السيئة لها ذات التأثير، فخطية السكير تصيبه في شخصه وتجلب الشقاء على زوجته وأولاده. بامتداد شر الشرير إلى سواه يعاقب الله الخطية، فالآباء المسرفون يقاسون آلام الفقر نتيجة إسرافهم ويتألم معهم أولادهم. حزقيال 18:20 حقيقة واقعة، فالله لا يدين البريء بشر الشرير، والابن لا يحمل من إثم الآب، فالله يميز بين البار والأثيم ولو عاشا جنبا إلى جنب تحت سقف واحد. ولا تزال هذه الحقيقة صادقة وثابتة، وهي أن النفس التي تخطئ هي تموت، والمقصود بالموت هنا الموت الروحي بالانفصال عن الله، أو الموت الأبدي في جهنم النار. يشوع 7:24-26 وآيات أخرى تصور لنا ما للخطية من النتائج الوخيمة، غير أن نتائج الخطية يستخدمها الله لخير أولاده، فالذي يحبه الرب يؤدبه.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com. البريد العادي: نداء الرجاء Call of Hope، صندوق البريد من اليسار 100827، رقم المدينة 7007، شتوتغارت، ألمانيا.